نعم صلى الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة عبر البث المباشر في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محيي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة باب آداب المعلم. وفي الدرس 33 قال المصنف رحمه الله: وليحذر كل الحذر أن يشرع في تصنيف ما لم يتأهل له، فإن ذلك يضره في دينه وعلمه وعرضه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لا شك أن التصنيف قبل التأهل نوع من التصدر قبل التأهل، وهو أيضا من الغرور بالنفس، وقد سبق الكلام عن ذلك عدا قوله رحمه الله تعالى: فإن ذلك يضره في دينه وعلمه وعرضه. يضره في دينه لأنه ربما يحمله التصنيف على الغرور بالنفس والزهد في العلماء، فيكتفي بكونه صار مؤلفا عن إكمال دراسته على أهل العلم وتواصله معهم. وكذلك إذا صنف عرض عقله على الناس، فإذا لم يكن مؤهلا للتصنيف سخروا منه وصاحوا به وردوا عليه وربما حذروا منه. نعم.
قال رحمه الله: وليحذر أيضا من إخراج تصنيفه من يده إلا بعد تهذيبه وترداد نظره فيه وتكريره.
كما سبق، ربما راجع العالم كتابه 3 مرات ومكث 30 سنة في تصنيفه ومراجعته، وقد سبق شيء من ذلك. نعم، قد سبق ذكر شيء من ذلك. نعم، ذكر شيء من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وليحرص على إيضاح العبارة وإيجازها، فلا يوضح إيضاحا ينتهي إلى الركاكة، ولا يوجز إيجازا يفضي إلى المحق والاستغلاق.
وهذا دل على الفصاحة والبراعة في التأليف أن يختصر الكلام مبينا ما أراد بيانه، وأيضا لا يفصل تفصيلا يؤدي إلى المحق، يعني زوال البركة، والاستغلاق استغلاق الفهم. وللأسف أن بعض الطلبة عنده شهوة حب الاستطراد في المسائل وتفريعها في بداية الطلب، وهذا غالبا لا يستمر في طلب العلم، لأن النفس تمل، قد يصيبه الملل في بداية طلبة العلم فينتكس عن إكمال دراسته. ولذلك من حرم المتون حرم الوصول، فلا بد الإنسان أن يبدأ أولا مختصرا ثم متوسطا ثم مطولا بعد ذلك. أما أن يبدأ في التطويل من أول طلبه للعلم فهذا لا يستمر، وإنما ينقطع، كالذي يركب دابة هي ضعيفة هو يضرب فيها، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يضرب في الدابة ويحملها ما لا تطيق فتموت الدابة، فلا هو وصل إلى طريقه الذي أراده أو مكانه الذي أراده ولا هو حافظ على دابته. فلا بد أن يكون إنسان عاقلا في طريقة طلبه العلم ويتبع كلام العلماء. نعم. ولذلك من أراد أن يستطف في بعض المسائل كما حصل مصطفى العدو في زماننا عندنا في مصر، يحاول يستطرد في المسائل ويفرع إلى آخره، فيحصل ملل من الطالب وربما تطاول عليه، لا سيما إن كان لسانه لاذعا على أهل العلم. هو كثيرا ما يغمز الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى في تصحيحاته وتضعيفاته للأحاديث. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي أن يكون اعتناؤه من التصنيف بما لم يسبق إليه أكثر.
نعم.
والمراد بهذا أن لا يكون هناك مصنف يغني عن مصنفه في جميع أساليبه، فإن أغنى عن بعضها فليصنف من جنسه ما يزيد زيادات يحتفل بها مع ضم ما فاته من الأساليب، وليكن تصنيفه فيما يعم الانتفاع به ويكثر الاحتياج إليه، وليعتني بعلم المذهب، فإنه من أعظم الأنواع نفعا، وبه يتسلط المتمكن على المعظم على المعظم من باقي العلوم.
وبه يتسلط
المتمكن من على المعظم من باقي العلوم
أو المعظمين. وهذا كله يدل على صدق المصنف ومعرفته بالمصنفات. العالم أو الشيخ عليه أن يطالع، إذا أراد أن يصنف أن يطالع المصنفات حتى ينظر هل هذا الكتاب موجود ومطبوع بين الناس وينتفع الناس به أم لا. فإن كان موجودا الحمد لله، وإن لم يكن اعتنى بما هو غير موجود حتى ينتفع الناس به. وهناك من التحقيق العلمي تحقيق المخطوطي، وهو أعظم من التحقيق الحديثي وأشق جدا. ولذلك كان كتاب الحافظ ابن كثير ذكره غير مرة في تفسيره، وهو كتاب له في الفقه، كتاب واسع. وكان شيخنا عبد العزيز رشح حفظه الله تعالى إذا مر بهذا قال يا ليته موجود كتاب في الفقه على طريقة السلف. نعم.
قال رحمه الله: ومن آدابه آداب تعليمه، اعلم أن التعليم هو الأصل الذي به قوام الدين، وبه يؤمن إمحاق العلم، فهو من
يعني زواله. نعم. طالما الناس يعلمون فالعلم باقي الحمد لله، ومن بركته نفقته، يزداد بالإنفاق العلم في بثه بين الناس. إنسان عليه ألا يمل من العلم ليل نهار. العلماء قرأوا مثل صحيح مسلم في أربع مجالس، في أربعة مجالس، أربع مجالس وقت، أربعة مجالس وقت ينهي صحيح مسلم كله. أين هذه الهمم؟ نعم.
فهو من أهم أمور الدين وأعظم العبادات وآكد فروضه.
أنت في عبادة طالما تعلم العلم أو تتعلم العلم، أنت في عبادة، بل هذا أجل العبادات، أن تعلم الناس من هو الله وصفاته، تعلمهم صفاته وتعلمهم أسماءه وغير ذلك. نعم.
وآكد فروض الكفايات. قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا الآية. وفي الصحيح من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. والأحاديث بمعناه كثيرة، والإجماع منعقد عليه، ويجب على
سبق بيان وجوب بذل العلم للناس وحرمة كتمانه، سبق الكلام عن ذلك. نعم.
ويجب على المعلم أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى لما سبق، وألا يجعله وسيلة إلى غرض دنيوي فيستحضر المعلم في ذهنه كون التعليم آكد العبادات.
نعم.
يكون ذلك حاثا له على تصحيح النية، ومحرضا له على صيانته من مكدراته ومن مكروهاته.
مكدراته ومكدراته
بالفتح عند الشيخ مكدراته.
لا على الصواب مكدراته، ما يكدره.
ومحرضا له على صيانته من مكدراته ومن مكروهاته، مخافة فوات هذا الفضل العظيم والخير الجسيم. قالوا: وينبغي ألا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية، فإنه يرجى له حسن النية، وربما عسر في كثير من المبتدئين بالاشتغال تصحيح النية لضعف نفوسهم وقلة أنسهم بموجبات تصحيح النية، فالامتناع من تعليمهم يؤدي إلى تفويت كثير من العلم، مع أنه يرجى ببركة العلم تصحيحها إذا أنس بالعلم.
إذا أنس كان صادقا. نعم.
وقد قالوا: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، معناه كانت عاقبته أن صار لله. وينبغي أن يؤدب المتعلم.
طيب. نعم. سبق بيان أهمية الإخلاص في تعليم الناس. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي أن يؤدب المتعلم على التدريج بالآداب السنية والشيم المرضية، ورياضة نفسه بالآداب والدقائق الخفية وتعوده الصيانة في جميع أموره الكامنة والجلية. فأول ذلك أن يحرضه بأقواله وأحواله المتكررات على الإخلاص والصدق وحسن النيات ومراقبة الله تعالى في جميع اللحظات، وأن يكون دائما على ذلك حتى الممات، ويعرفه أن بذلك تنفتح عليه أبواب المعارف وينشرح صدره وتتفجر من قلبه ينابيع الحكم واللطائف.
صدق رحمه الله. هذا مع الإخلاص، إذا أخلص الإنسان نيته في طلب العلم في تعليم الناس العلم وقع له ذلك، ونرى من علمائنا هذا الشيء الكثير. نعم.
قال رحمه الله: ويبارك له في حاله وعلمه، ويوفق للإصابة في قوله وفعله وحكمه.
نعم. سبق بيان أهمية مراقبة المراقبة والإخلاص وفضائله. نعم.
ويزهده في الدنيا ويزهده في الدنيا ويصرفه عن التعلق بها والركون إليها والاغترار بها، ويذكره أنها فانية والآخرة آتية باقية، والتأهب للباقي والإعراض عن الفاني هو طريق الحازمين ودأب عباد الله الصالحين.
نعم. سبق بيان معنى الزهد وأهميته. نعم. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي أن يرغبه في العلم ويذكره بفضائله وفضائل العلماء، وأنهم ورثة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ولا رتبة في الوجود أعلى من هذه.
وقد سبق بيان ذلك أيضا. نعم.
وينبغي أن يحنو عليه ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح نفسه وولده، ويجريه مجرى ولده في الشفقة عليه والاهتمام بمصالحه والصبر على جفائه وسوء أدبه، ويعذره في سوء أدب وجفوة تعرض منه في بعض الأحيان، فإن الإنسان معرض للنقائص. وينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير، ويكره له ما يكرهه لنفسه من الشر. ففي الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكرم الناس علي جليس الذي يتخطى الناس حتى يجلس إلي، لو استطعت ألا يقع الذباب على وجهه لفعلت. وفي رواية: إن الذباب يقع عليه فيؤذيني.
سبحان الله. أين هذه الأخوة وأين تلك المحبة بين الأقران في طلب العلم؟ أي التحاسب والتباغض والتدابر، وهذا غلط. إنسان يحب لأخيه المسلم حتى أن الذباب يقع على أنف أخيه فيؤذيه من شدة محبته لأخيه المسلم، وليس أنه يتكلم على زميله بالكذب عند المدرس أو ما شابه ذلك، هذا غلط. أخرج ابن ماجه رحمه الله تعالى وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقول لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم واقنوهم. قلت للحكم، وهو الحكم بن عبدة أحد الرواة من تابع التابعين، مقنوهم؟ قال: علموهم. قال السندي رحمه الله في حاشيته على سنن ابن ماجه: قول سيأتيكم الخطاب للصحابة ويلحق بهم العلماء، حتى وإن كان يخاطب الصحابة رضي الله عنهم إلا أنه يلحق بهم أيضا العلماء. قوله مرحبا قيل في مثل أي صادفت رحبا أو لقيت رحبا وسعة، وقيل رحب الله بك ترحيبا، رحب الله بك ترحيبا، فوضع مرحبا موضع ترحيبا. وقيل التقدير أتيت من رحبا أو رحبت أو رحبت بك الدار مرحبا. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي أن يكون سمحا ببذل ما حصله من العلم سهلا.
طيب، لعلنا نقف هنا إن شاء الله. نعم. ولا باقي بقى وقت عندك يا. ها باقي 6 دقائق؟ طيب.
قال رحمه الله: وينبغي أن يكون سمحا ببذل ما حصله من العلم، سهلا بإلقائه إلى مبتغيه، متلطفا في إفادته طالبيه، مع رفق ونصيحة وإرشاد إلى المهمات، وتحريض على حفظ ما يبذله لهم من الفوائد النفيسات، ولا يدخر عنهم من أنواع العلم شيئا يحتاجون إليه إذا كان الطالب أهلا لذلك، ولا يلقي إليه شيئا لم يتأهل له.
نعم، تدرج، تدرج في تعليم الناس، هذا فن من الفنون. نعم.
لئلا يفسد عليه حاله، فلو سأله المتعلم عن ذلك لم يجبه، ويعرفه أن ذلك يضره ولا ينفعه، وأنه لم يمنعه ذلك شحا.
لما شاء رجل أن بس متى الساعة، فاستمر يحدث ساعة، قال متى الساعة، فاستمر يحدث وترك، ثم قال متى الساعة، قال وماذا أعددت لها، صرفه إلى ما يفيده، إن الساعة هذه من الخمس مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ تسأل عن يوم القيامة متى؟ طب ماذا؟ ما هل استعددت له؟ هذا المطلوب منك. نعم. إذا سأل الطالب في شيء لا يفيده، يبين له أنك لا تسأل عن هذا، واسأل عما يفيدك. نعم.
وأنه لم يمنعه ذلك شحا، بل شفقة ولطفا.
نعم.
ينبغي ألا يتعظم على المتعلمين، بل يلين لهم ويتواضع، فقد أمر بالتواضع لآحاد الناس، قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين.
هذا إذا كان لجميع الناس، فطالب العلم من باب أولى. نعم.
وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
المجاشعي رضي الله عنه، نعم،
إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، رواه مسلم.
لا تظن أن التواضع سيذلك، لا، بل سيرفعك الله بهذا التواضع. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يرجه فقال: يعني هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. فكان يلطف ويرفق عليه الصلاة والسلام بالمتعلمين وبالجهال أيضا. فالعربي الذي بال في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلش، ما ضربه ولا سبه. ومعاوية بن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة وذهب إلى النص قال: والله ما كهرني ولا سبني ولا ضربني، وإنما قال: هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من أمور الناس، الكلام والأكل والشرب لا يصلح في الصلاة، يا معاوية بن الحكم السلمي. نعم.
قال رحمه الله: فهذا في التواضع لمطلق الناس، فكيف بهؤلاء الذين هم كأولاده، مع ما هم عليه من الملازمة لطلب العلم، ومع ما لهم عليه من حق الصحبة وترددهم إليه واعتمادهم عليه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه.
لم أجد بهذا اللفظ حقيقة، ولكن ورد لينوا بيد إخوانك يعني في الصلاة، إذا جاء أحد ليدخل تفسح له في الصف. نعم.
قال رحمه الله: عن الفضيل بن عياض رحمه الله: إن الله عز وجل يحب العالم المتواضع، ويبغض العالم الجبار، ومن تواضع لله تعالى ورثه الحكمة.
لا شك. نعم.
وينبغي أن يكون حريصا على تعليمهم، مهتما به، مؤثرا له على حوائج نفسه ومصالحه ما لم يكن ضرورة، ويرحب بهم عند إقبالهم إليه، لحديث أبي سعيد السابق، ويظهر لهم البشرى وطلاقة الوجه، ويحسن إليهم بعلمه وماله وجاهه بحسب التيسير، ولا يخاطب الفاضل منهم باسمه، بل بكنيته ونحوها. ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكني أصحابه إكراما لهم وتسنية لأمورهم. وينبغي أن يتفقدهم ويسأل عمن غاب منهم، وينبغي أن يكون باذلا وسعه في تفهيمهم وتقريب الفائدة إلى أذهانهم، حريصا على هدايتهم، ويفهم كل واحد بحسب فهمه وحفظه، فلا يعطيه ما لا يتحمله، ما لا يحتمله، ولا يقصر به عما يحتمله بلا مشقة، ويخاطب كل واحد على قدر درجته وبحسب فهمه وهمته، فيكتفي بالإشارة لمن يفهمها فهما محققا، ويوضح العبارة لغيره، ويكررها لمن لا يحفظها إلا بتكرار، ويذكر الأحكام موضحة بالأمثلة من غير دليل لمن لا ينحفظ له الدليل، فإن جهل دليل بعضها ذكره له، ويذكر الدلائل لمحتملها، ويذكر هذا ما بينا على ويذكر هذا ما بينا على هذه المسألة وما يشبهها وحكمه حكمها.
لا يذكر هذا ما بينا ولا مما بينا.
ويذكر هذا ما بينا على
الذي موصولة أو مما بينا. نعم.
على هذه المسألة وما يشبهها وحكمه حكمها وما يقاربها وهو مخالف لها، ويذكر ما يرد عليها وجوابه إن أمكنه.
نعم.
ويبين الدليل الضعيف لئلا يغتر به، فيقول استدل بكذا وهو ضعيف لكذا، ويبين الدليل المعتمد ليعتمد، ويبين له ما يتعلق بها من الأصول والأمثال والأشعار واللغات، وينبههم على غلط من غلط فيها من المصنفين، فيقول مثلا هذا هو الصواب، وأما ما ذكره فلان فغلط أو فضعيف، قاصدا النصيحة لئلا يغتر به لا لتنقص للمصنف.
طيب، لعل نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، صلى الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة عبر البث المباشر في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة باب آداب المعلم، وفي الدرس 33 قال المصنف رحمه الله: وليحذر كل الحذر أن يشرع في تصنيف ما لم يتأهل له، فإن ذلك يضره في دينه وعلمه وعرضه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، لا شك أن التصنيف قبل التأهل نوع من التصدر قبل التأهل، وهو أيضا من الغرور بالنفس، وقد سبق الكلام عن ذلك، عدا قوله رحمه الله تعالى: فإن ذلك يضره في دينه وعلمه وعرضه. يضره في دينه لأنه ربما يحمله التصنيف على الغرور بالنفس والزهد في العلماء، فيكتفي بكونه صار مؤلفا عن إكمال دراسته على أهل العلم وتواصله معهم، وكذلك إذا صنف عرض عقله على الناس، فإذا لم يكن مؤهلا للتصنيف سخروا منه وصاحوا به وردوا عليه وربما حذروا منه. نعم.
قال رحمه الله: وليحذر أيضا من إخراج تصنيفه من يده إلا بعد تهذيبه وترداد نظره فيه وتكريره.
كما سبق، ربما راجع العالم كتابه 3 مرات ومكث 30 سنة في تصنيفه ومراجعته، وقد سبق شيء من ذلك. نعم، قد سبق ذكر شيء من ذلك. نعم، ذكر شيء من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وليحرص على إيضاح العبارة وإيجازها، فلا يوضح إيضاحا ينتهي إلى الركاكة، ولا يوجز إيجازا يفضي إلى المحق والاستغلاق.
وهذا دل على الفصاحة والبراعة في التأليف، والبراعة في التأليف أن يختصر الكلام مبينا ما أراد بيانه، وأيضا لا يفصل تفصيلا يؤدي إلى المحق يعني زوال البركة والاستغلاق استغلاق الفهم. وللأسف أن بعض الطلبة عنده شهوة حب الاستطراد في المسائل وتفريعها في بداية الطلب، وهذا غالبا لا يستمر في طلب العلم، لأن النفس تمل، قد يصيبه الملل في بداية طلب العلم فينتكس عن إكمال دراسته، ولذلك من حرم المتون حرم الوصول. فلا بد للإنسان أن يبدأ أولا مختصرا ثم متوسطا ثم مطولا بعد ذلك، أما أن يبدأ في التطويل من أول طلبه للعلم فهذا لا يستمر وإنما ينقطع، كالذي يركب دابة هي ضعيفة هو يضرب فيها فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يضرب في الدابة ويحملها ما لا تطيق فتموت الدابة، فلا هو وصل إلى طريقه الذي أراده أو مكانه الذي أراده ولا هو حافظ على دابته. فلا بد أن يكون إنسان عاقلا في طريقة طلبه العلم ويتبع كلام العلماء. نعم. ولذلك من أراد أن يستطف في بعض المسائل كما حصل لمصطفى العدو في زماننا عندنا في مصر، يحاول يستطرد في المسائل ويفرع إلى آخره، فيحصل ملل من الطالب وربما تطاول عليه، لا سيما إن كان لسانه لاذعا على أهل العلم. هو كثيرا ما يغمز الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى في تصحيحاته وتضعيفاته للأحاديث. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي أن يكون اعتناؤه من التصنيف بما لم يسبق إليه أكثر.
نعم.
والمراد بهذا أن لا يكون هناك مصنف يغني عن مصنفه في جميع أساليبه، فإن أغنى عن بعضها فليصنف من جنسه ما يزيد زيادات يحتفل بها مع ضم ما فاته من الأساليب، وليكن تصنيفه فيما يعم الانتفاع به ويكثر الاحتياج إليه، وليعتني بعلم المذهب فإنه من أعظم الأنواع نفعا، وبه يتسلط المتمكن على المعظم من باقي العلوم.
وبه يتسلط المتمكن على المعظم من باقي العلوم. وهذا كله يدل على صدق المصنف ومعرفته بالمصنفات. العالم أو الشيخ عليه أن يطالع إذا أراد أن يصنف، أن يطالع المصنفات حتى ينظر هل هذا الكتاب موجود ومطبوع بين الناس وينتفع الناس به أم لا، فإن كان موجودا الحمد لله، وإن لم يكن اعتنى بما هو غير موجود حتى ينتفع الناس به. وهناك من التحقيق العلمي تحقيق المخطوطي، وهو أعظم من التحقيق الحديثي وأشق جدا، ولذلك كان كتاب الحافظ ابن كثير ذكره غير مرة في تفسيره، وهو كتاب له في الفقه كتاب واسع، وكان شيخنا عبد العزيز رشي حفظه الله تعالى إذا مر بهذا قال: يا ليته موجود كتاب في الفقه على طريقة السلف. نعم.
قال رحمه الله: ومن آدابه آداب تعليمه، اعلم أن التعليم هو الأصل الذي به قوام الدين وبه يؤمن إمحاق العلم، فهو من
يعني
أهم
يعني زواله. طالما الناس يعلمون فالعلم باق الحمد لله، ومن بركته نفقته يزداد بالإنفاق العلم في بثه بين الناس. إنسان عليه ألا يمل من العلم ليل نهار. العلماء قرأوا مثل صحيح مسلم في أربعة مجالس فقط ينهي صحيح مسلم كله. أين هذه الهمم؟ نعم.
فهو من أهم أمور الدين وأعظم العبادات وآكد فروضه.
أنت في عبادة، فلما تعلم العلم أو تتعلم العلم أنت في عبادة، بل هذا أجل العبادات أن تعلم الناس من هو الله وصفاته، تعلمهم صفاته وتعلمهم أسماءه وغير ذلك. نعم.
وآكد فروض الكفايات قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا الآية. وفي الصحيح من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. والأحاديث بمعناه كثيرة، والإجماع منعقد عليه، ويجب على
سبق بيان وجوب بذل العلم للناس وحرمة كتمانه، سبق الكلام عن ذلك. نعم.
ويجب على المعلم أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى لما سبق، وألا يجعله وسيلة إلى غرض دنيوي فيستحضر المعلم في ذهنه كون التعليم آكد العبادات.
نعم.
يكون ذلك حاثا له على تصحيح النية، ومحرضا له على صيانته من مكدراته ومن مكروهاته.
مكدراته والمكدراته
بالفتح عند الشيخ مكدراته.
لا لا الصواب مكدراته، ما يكدره.
ومحرضا له على صيانته من مكدراته ومن مكروهاته مخافة فوات هذا الفضل العظيم والخير الجسيم. قالوا: وينبغي ألا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية، فإنه يرجى له حسن النية، وربما عسر في كثير من المبتدئين بالاشتغال تصحيح النية لضعف نفوسهم وقلة أنسهم بموجبات تصحيح النية، فالامتناع من تعليمهم يؤدي إلى تفويت كثير من العلم، مع أنه يرجى ببركة العلم تصحيحها إذا أنس بالعلم.
إذا أنس كان صادقا. نعم.
وقد قالوا: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، معناه كانت عاقبته أن صار لله. وينبغي أن يؤدب المتعلم.
طيب. نعم. سبق بيان أهمية الإخلاص في تعليم الناس. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي أن يؤدب المتعلم على التدريج بالآداب السنية والشيم المرضية.
نعم.
ورياضة نفسه بالآداب والدقائق الخفية، وتعوده الصيانة في جميع أموره الكامنة والجلية. فأول ذلك أن يحرضه بأقواله وأحواله المتكررات على الإخلاص والصدق وحسن النيات ومراقبة الله تعالى في جميع اللحظات، وأن يكون دائما على ذلك حتى الممات، ويعرفه أن بذلك تنفتح عليه أبواب المعارف، وينشرح صدره، وتتفجر من قلبه ينابيع الحكم واللطائف.
صدق رحمه الله. هذا مع الإخلاص، إذا أخلص الإنسان نيته في طلب العلم وفي تعليم الناس العلم وقع له ذلك، ونرى من علمائنا هذا الشيء الكثير. نعم.
قال رحمه الله: ويبارك له في حاله وعلمه، ويوفق للإصابة في قوله وفعله وحكمه.
نعم. سبق بيان أهمية المراقبة والإخلاص وفضائله. نعم.
ويزهده في الدنيا ويصرفه عن التعلق بها والركون إليها والاغترار بها، ويذكره أنها فانية والآخرة آتية باقية، والتأهب للباقي والإعراض عن الفاني هو طريق الحازمين ودأب عباد الله الصالحين.
نعم. سبق بيان معنى الزهد وأهميته. نعم. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي أن يرغبه في العلم ويذكره بفضائله وفضائل العلماء، وأنهم ورثة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ولا رتبة في الوجود أعلى من هذه.
وقد سبق بيان ذلك أيضا. نعم.
وينبغي أن يحنو عليه ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح نفسه وولده، ويجريه مجرى ولده في الشفقة عليه والاهتمام بمصالحه والصبر على جفائه وسوء أدبه، ويعذره في سوء أدب وجفوة تعرض منه في بعض الأحيان، فإن الإنسان معرض للنقائص. وينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير، ويكره له ما يكرهه لنفسه من الشر. ففي الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى الناس حتى يجلس إلي، لو استطعت ألا يقع الذباب على وجهه لفعلت. وفي رواية: إن الذباب يقع عليه فيؤذيني.
سبحان الله، أين هذه الأخوة وأين تلك المحبة بين الأقران في طلب العلم؟ هي التحاسب والتباغض والتدابر، وهذا غلط. إنسان يحب الأخيه المسلم حتى أن الذباب يقع على أنف أخيه فيؤذيه من شدة محبته لأخيه المسلم، وليس أنه يتكلم على زميله بالكذب عند المدرس أو ما شابه ذلك، هذا غلط. أخرج ابن ماجه رحمه الله تعالى وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقول لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم واقنوهم. قلت للحكم، وهو الحكم بن عبدة أحد الرواة من تابع التابعين، مقنوهم؟ قال: علموهم. قال السندي رحمه الله في حاشيته على سنة ابن ماجه: قول سيأتيكم الخطاب للصحابة ويلحق بهم العلماء، حتى وإن كان يخاطب الصحابة رضي الله عنهم إلا أنه يلحق بهم أيضا العلماء. قوله مرحبا قيل في مثل أي صادفت رحبا أو لقيت رحبا وسعة، وقيل رحب الله بك ترحيبا، رحب الله بك ترحيبا ووضع مرحبا ووضع مرحبا موضع ترحيبا، وقيل التقدير أتيت مرحبا أو رحبت أو رحبت بك الدار مرحبا. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي أن يكون سمحا ببذل ما حصله من العلم سهلا.
طيب، لعلنا نقف هنا إن شاء الله. نعم، ولا باقي ما وقت عندك يا باقي 6 دقائق؟ طيب.
قال رحمه الله: وينبغي أن يكون سمحا ببذل ما حصله من العلم سهلا بإلقائه إلى مبتغيه، متلطفا في إفادته طالبيه، مع رفق ونصيحة وإرشاد إلى المهمات، وتحريض على حفظ ما يبذله لهم من الفوائد النفيسات، ولا يدخر عنهم من أنواع العلم شيئا يحتاجون إليه إذا كان الطالب أهلا لذلك، ولا يلقي إليه شيئا لم ولا يلقي إليهم إليه شيئا لم يتأهل له.
نعم، تدرج، تدرج في تعليم الناس، هذا فن من الفنون. نعم.
لئلا يفسد عليه حاله، فلو سأله المتعلم عن ذلك لم يجبه، ويعرفه أن ذلك يضره ولا ينفعه، وأنه لم يمنعه ذلك شحا.
لما سأل رجل أن بس متى الساعة، فاستمر يحدث ساعة، قال: متى الساعة؟ استمر يحدث وترك، ثم قال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ صرفه إلى ما يفيده، لأن الساعة هذه من الخمس مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ تسأل عن يوم القيامة متى؟ طب ماذا؟ ما هل استعددت له؟ هذا المطلوب منك. نعم. إذا سأل الطالب في شيء لا يفيده يبين له أنك لا تسأل عن هذا، واسأل عما يفيدك. نعم.
وأنه لم يمنعه ذلك شحا بل شفقة ولطفا.
نعم.
ينبغي ألا يتعظم على المتعلمين، بل يلين لهم ويتواضع، فقد أمر بالتواضع لآحاد الناس. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين.
هذا إذا كان لجميع الناس فطالب العلم من باب أولى. نعم.
وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
المجاشعي رضي الله عنه، نعم،
إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، رواه مسلم.
لا تظن أن التواضع سيذلك، لا، بل سيرفعك الله بهذا التواضع. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل ترجه يرجه فقال يعني هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. فكان يلطف ويرفق عليه الصلاة والسلام بالمتعلمين وبالجهال أيضا. فالعربي الذي بال في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلش، ما ضربه ولا سبه. ومعاوية بن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة وذهب إلى النبي قال والله ما كهرني ولا سبني ولا ضربني، وإنما قال هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من أمور الناس، الكلام والأكل والشرب لا يصلح في الصلاة يا معاوية بن الحكم السلمي. نعم.
قال رحمه الله: فهذا في التواضع لمطلق الناس، فكيف بهؤلاء الذين هم كأولاده مع ما هم عليه من الملازمة لطلب العلم ومع ما لهم عليه من حق الصحبة وترددهم إليه واعتمادهم عليه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه.
لم أجد بهذا اللفظ الحقيقة، ولكن ورد لينوا بيد إخوانكم يعني في الصلاة، إذا جاء أحد ليدخل تفسح له في الصف. نعم.
قال رحمه الله عن الفضيل بن عياض رحمه الله: إن الله عز وجل يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار، ومن تواضع لله تعالى ورثه الحكمة.
لا شك. نعم.
وينبغي أن يكون حريصا على تعليمهم، مهتما به، مؤثرا له على حوائج نفسه ومصالحه ما لم يكن ضرورة، ويرحب بهم عند إقبالهم إليه لحديث أبي سعيد السابق، ويظهر لهم البشرى وطلاقة الوجه، ويحسن إليهم بعلمه وماله وجاهه بحسب التيسير، ولا يخاطب الفاضل منهم باسمه بل بكنيته ونحوها. ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكني أصحابه إكراما لهم وتسنية لأمورهم. وينبغي أن يتفقدهم ويسأل عمن غاب منهم، وينبغي أن يكون باذلا وسعه في تفهيمهم وتقريب الفائدة إلى أذهانهم، حريصا على هدايتهم، ويفهم كل واحد بحسب فهمه وحفظه، فلا يعطيه ما لا يتحمله، ما لا يحتمله، ولا يقصر به عما يحتمله بلا مشقة، ويخاطب كل واحد على قدر درجته وبحسب فهمه وهمته، فيكتفي بالإشارة لمن يفهمها فهما محققا، ويوضح العبارة لغيره، ويكررها لمن لا يحفظها إلا بتكرار، ويذكر الأحكام موضحة بالأمثلة من غير دليل لمن لا ينحفظ له الدليل، فإن جهل دليل بعضها ذكره له، ويذكر الدلائل لمحتملها. ويذكر هذا ما بينا على ويذكر هذا ما بينا على هذه المسألة وما يشبهها وحكمه حكمها.
يذكر هذا ما بينا ولا مما بينا؟
ويذكر هذا ما بينا على
الذي موصولة أو مما بينا. نعم.
على هذه المسألة وما يشبهها وحكمه حكمها وما يقاربها وهو مخالف لها، ويذكر ما يرد عليها وجوابه إن أمكنه.
نعم.
ويبين الدليل الضعيف لئلا يغتر به، فيقول: استدلوا بكذا وهو ضعيف لكذا، ويبين الدليل المعتمد ليعتمد، ويبين له ما يتعلق بها من الأصول والأمثال والأشعار واللغات، وينبههم على غلط من غلط فيها من المصنفين، فيقول مثلا: هذا هو الصواب، وأما ما ذكره فلان فغلط أو فضعيف، قاصدا النصيحة لئلا يغتر به لا لتنقص للمصنف.
طيب، لعل نقف عند هذا الحد. وفقنا الله وإياكم ويحبه ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.